نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا نعتذر عن تأخير الشيخ حسن، وهو في الطريق الآن، تقريبا دخل إلى لحظة السداد، لأن حصل يعني ظرف طارئ، فنعتذر عن التأخير، وهو في الطريق لعله يقدم قريبا إن شاء الله تعالى. وكان هو الشيخ علي الوصيفي إن شاء الله تعالى، فأرجو أيها الإخوة أن تصبروا معنا، ومن كان مشغولا غدا ينصرف، فالمشغول لا يشغل. ونقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته أن الفتن ستكثر في آخر الزمان. فعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح أن من حديث الألباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درقت منها الأعين ووجلت منها القلوب. وهكذا كانت أعين الصحابة، وكذا كانت قلوبهم رضي الله عنهم، عيون إذا ذكرت بالله ذرفت، وقلوب إذا ذكرت بالله عز وجل وجلت وخافت. موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني بما توصي؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي من أعظم أسباب الثبات على الحق. فلما جاءت الفتن في عهد التابعين، جاء الناس أحدهم وقالوا: كيف نتقي هذه الفتن؟ قال: اتقوها بالتقوى، يعني اجتنبوها بتقوى الله عز وجل. قالوا: أجمل لنا التقوى، يعني كن فيها واختصر الكلام. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذا الحديث، في هذا الحديث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا فأوصاهم بتقوى الله عامة، وخص بعد ذلك من هذه التقوى منهج أهل السنة مع ولاة الأمور، فقال: والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور. وولاة الأمور إذا أطلقت في الكتاب والسنة يراد بهم صنفين من الناس: العلماء والأمراء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء والأمراء. فذكر هذه الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور بعد الوصية بالتقوى، ولا شك أنها من التقوى لأهمية هذا الأمر. والسمع والطاعة: وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عن هذه التقوى وعن هذا المنهج. فلماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف الكثير؟ فسيرى اختلافا كثيرا، والخطاب للصحابة، يعني أن الفتن ستظهر في أواخر عصر الصحابة وقد وقعت، فإن فتنة القدرية ظهرت في عصر الصحابة، وواجه الصحابي الجليل العالم الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الطويل، وهو أول حديث افتتح به مسلم صحيحه رحمه الله. قال: والسمع والطاعة وإن عبد الحبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج من هذه الفتنة وأول ضابط ينضبط به العبد لكي يخرج من هذه الفتنة: فعليكم بسنتي، يعني سبيلي ومنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لا بد أن تفهموا سنتي بطريقة الخلفاء الراشدين وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على أن الأمر شاق ليس سهلا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، لأن البدع والمحدثات مما ينقض اتباع السنة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث أيها الإخوة يبين أن الأمور ستختلف في آخر الزمان، بل في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الداء لم ينسى أن يفصل في العلاج، فقال: في الداء فسيرى اختلافا كثيرا، هكذا وفصل في العلاج. وهذا من مواصفات الخطيب الناجح والداعي الناجح، التفصيل في العلاج والاختصار في وصف الداء. وأيضا جاءنا نبأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكثر، ومع كثرتها فهي متلاحقة، كما روى البخاري من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه كما قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر وبان، أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أطم من أطام المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: يعني أنها سريعة، ومع سرعتها فهي متلاحقة، يلحق بعضها بعضا. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني أن الهرج والقتل سينتشر في آخر الزمان. فهذا الذي نحن فيه أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القتل والهرج واختلاف الأمور ستقع في آخر الزمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فكل هذا سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقبض العلم، وقبض العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقبض العلم يكون بقبض العلماء وموت العلماء، ولا يحس ويشعر بخطورة أو بالبلاء الذي يصيب الأمة بموت العلماء إلا من فقه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتعلمون بارك الله فيكم حديث حذيفة عند مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفعة وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وتأمل هذا الحال الذي يصير إليه القلب إذا تشرب الفتنة والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا اتبع الإنسان هواه فإنه لا يعرف المعروف إلا الذي يوافقه هواه، ولا ينكر المنكر إلا الذي يخالف هواه، والعياذ بالله. وقلب أسود مربادا كالكوز منكوسا، ينتكس القلب بعد أن كان معتدلا مستقيما يقبل الخير الذي يصب فيه إذا به ينتكس، عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يحفظ قلوبنا من ذلك أجمعين. مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول ابن القيم رحمه الله: ما انتفعت بوصية خير من وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لي: لا يكن قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه، وليكن قلبك كالقارورة البيضاء. قال العلماء: يعني في صلابتها وقوتها ولمعانها. فقلب المؤمن الحي الذي لا مرض فيه ولا موت قلب كالقارورة، هو قلب قوي صعب اختراقه، وأيضا هو قلب لامع أبيض لا سواد فيه، لأن الفتن والمعاصي تسود القلب. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومع كل ذلك أيها الإخوة، هذه الفتن وهذه المصائب التي تصيب الأمة في آخر الزمان بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وهذا يبين أنه لا عذر لأحد في اتباع السنة أو في ترك السنة، كما ذكر أبو محمد البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، لأن الأمور قد بانت واتضحت، بانت الأمور واتضحت لكل قلب في بصيرة. أهل السنة قوم ثابتون على قولهم، لا يتزعزعون ولا يتلونون ولا يتغيرون ولا يبدلون قولهم بقول آخر، فلا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم. وهذا يدل على أنه سيكون أقوام بل وأقوام كثر مخالفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابة. وفي الحديث الآخر عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم النزاع من القبائل. وفي رواية هم أناس قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية هم كالغرة في جبين الخيل. وقال تجد بالقبيلة الرجل والرجلين. فأهل السنة لا يهمهم عدد ولا كم ولا كثرة، وإنما يهمهم الكيف. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في مسائل الجاهلية له: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 100 رجل أو قال 1000 رجل من أهل البدع. وهذا واقع الناس اليوم. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وإن كانت الفتن كثيرة في آخر الزمان إلا أن أهل الحق سوف إلا أن أهل الحق لا يزال منهم عصابة على هذا الحق ثابتين. وهناك مواقف أيها الإخوة للمؤمن وضوابط في الفتن يجب أن يفهمها جيدا، ويفهمها فهم العامل بها وليس مجرد كلمات تلوكها الألسنة في زمان النعماء. إذا جاءت الضراء والفتن تغير الحال. كم تكلمنا وكم قلنا في الفتن كونوا أحناس بيوتكم، ولكن يأبى الإنسان ونفسه إلا أن تتشرف للفتن وتتطلع إليها والعياذ بالله. والفتن خطافة تخطف من استشرف لها والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي أو من الساعي في رواية. من استشرف لها استشرفته، يعني من ظهر لها أهلكته، كما سيأتي بيانه في ضوابط المسلم في الفتن. فذكر العلماء ضوابط في الفتن يجب على المؤمن أن يلتزمها، ليس قولا في حال السراء والنعماء فقط، وإنما يجب أن يكون منهجا وسبيلا إذا أطلت الفتن برأسها إلينا والعياذ بالله. يعني المقدار بن أسود رضي الله عنه كما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وعند ابن حبان وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فهكذا أيها الإخوة. يقول حذيفة رضي الله عنه، ومعلوم أن حذيفة هو راوي أحاديث الفتن، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول رضي الله عنه وارضاه: إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد، يعني لا يظهر إليها، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم، إنها مشبهة مقبلة وتدين مدبرة، فإذا رأيتموها فبسوا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. هكذا يوصي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء في معنى قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: معناه أن الفتن تشتبه على الناس أو تشتبه على أناس حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل. يدخلوا فيها، فإذا دخلوا في الفتنة ركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت بان أمرها. إذا دخل الإنسان في الفتن واستعمل جهله وعقله ولم يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السعادة وهو اجتناب الفتن، فإنما لا تبين له إلا إذا أدبرت مولية والعياذ بالله. ففي الفتن ربما ارتكب الإنسان ما لا يمكن أن يقع فيه في حال السراء والنعماء وعدم الفتن. كم يتورع الإنسان عن النميمة، وكم يتورع عن الغيبة والكلام في الناس، ولكن إذا جاءت الفتن انطلقت الألسنة بالنميمة، وانطلقت بالغيبة، بل ربما انطلقت بالكذب والبكاء. وفي حال النعماء وفي حال السراء وفي حال الخير والعلم والعمل وقوة الإيمان، فإن الإنسان صادقا وتراه عابدا متمسكا يتورع أن يتكلم في فاسق عاصي. فإذا جاءت الفتن ربما تكلم في ولي صالح، وربما تكلم في عالم بصير هادٍ للأمة من ظلماتها. ولذلك أيها الإخوة، والله الذي لا إله غيره وأنا أولكم، نحن أحوج ما نكون إلى محاسبة النفس كل ليلة، بل لا أكون مبالغا أبدا إذا قلت نحن أحوج ما نكون أن نحاسب أنفسنا كل ساعة تمر علينا. كيف؟ كيف والفتن تطيش فيها الرؤوس ربما في أمور لا خلاف فيها عند أحد من الناس من المسلمين. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما أذيع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، استل سيفه من غمده ووقف يهزه في المسجد يقول: من قال إن محمد مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران، كما فعل موسى بن عمران. عمر الذي قال فيه رسول الله كما عند البخاري أيضا في مناقبه رضي الله عنه في كتاب مناقب الصحابة في مناقب عمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه عمر يوما فأذن له رضي الله عنه، وكان عنده صلى الله عليه وسلم نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وسمع ارتفاع الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قاتلات أنفسهن، أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران عليه السلام. يجب أيها الإخوة أن يخالط هذا الكلام القلوب، ولا يكون مجرد دقائق نقضيها حتى يأتي والدنا الشيخ حسن نسأل الله أن يوصله إلينا بالسلامة ومن معه، وإنما يجب أن يكون هذا الكلام طالما أنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون منهجا وسبيلا لنا في الفتن وسبيلا. ولذا كان من علامات أهل السنة الفتن الخمول وعدم الخوض في الفتن، لأنها تقلب القلوب بين الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ربما تورع الإنسان أن يبش في وجه مبتدع في حال العلم والخير والعمل، إذا جاءت الفتنة ربما صلى خلفه ودعا له ودخل مسجده وأخذ ينطره بنوع من التمييع معه والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب الفتن وعدم الخوض فيها. فأول موقف من المواقف في الفتن التي يجب على الإنسان أن ينضبط بها التزام تقوى الله عز وجل، وذلك لأن التقوى هي سبيل الخروج من الفتن. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأيضا هي سبيل تيسير الأمور. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربما جلس الإنسان يفكر ويخطط بالليل والنهار كيف ينتصر على عدو الله، ولم يفكر لحظة أن يحصل التقوى أو كيف ينجو من عدو الله، ولم يفكر أن السبيل إلى هذه النجاة وتيسير الأمور إنما هو تقوى الله عز وجل لا غير، إنما هو تقوى الله تبارك وتعالى لا غير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما جلس الإنسان يلم ويغتاب ساعات في الفتن ولا يعرف للقرآن سبيلا، ربما كان له ورد 3 أجزاء في اليوم يراجعها، فإذا جاءت الفتن ربما لم يقرأ 3 صفحات بل ربما لم يقرأ 3 آيات. كان مواظبا على صلاة الفجر في المسجد في جماعة، إذا جاءت الفتن وخاض فيها إذا به والعياذ بالله ينتكس عن ذلك، ولا يصلي الفجر في المسجد ولا يواظب على ذلك ولا يبقى عنده الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فأول ما يقوم بالفتن التزام تقوى الله عز وجل. ولذلك كما ذكرت آنفا في أول هذه الكلمة، لما ظهرت الفتن في زمن التابعين جاء نفر منهم إلى طلق بن حبيب وقالوا: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ فقال رحمه الله: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى، يعني تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله سبحانه وتعالى، تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله عز وجل. فالطريق لتجنب الفتن أن تلتزم العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، ولو كان السواك تلتزم به، إذا لم تكن ملتزما به قبل الفتنة تلتزم به، إذا لم تكن مواظبا على الرواتب وقيام الليل وصيام النافلة تلتزم به في الفتنة، تكون أشد التزاما له في الفتنة، لأنك لا تدري والله، لا أنت ولا أنا ولا العالم ولا التابع ولا الصحابي يأمن على نفسه الفتنة كيف، وخليل الرحمن الذي اصطفاه الله جل وعلا إبراهيم قال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن أبناء إبراهيم إلا أنبياء يوحى إليهم من قبل الله عز وجل. ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، المراءة بالعمل، والتسميع بالقول، فعلت وعملت وقلت ونصرت ودعوت. التسميع بالقول والرياء في العمل، على من يخاف ذلك؟ الرسول عليه السلام يخاف على أبي بكر، يخاف على عمر، يخاف على عثمان، يخاف على علي. ولو قيل لشخص منا: انتبه، خف على نفسك الرياء، ربما قل: أنا مرائم، اتق الله، اتق الله أنت. فإن عمر جاء حذيفة رضي الله عنه وقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ عمر الذي سمعتم طرقا من مناقبه رضي الله عنه، وغيرها كثير جدا، عمر الذي وافق القرآن في أكثر من حال وموضع، يأتي حذيفة يقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يقول لا، ولا أزكي أحدا بعدك، رضي الله عنهم جميعا. ويقول عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله: أدركت 34 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، يخاف الرياء على نفسه. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، الرياء الرياء الرياء، اجتنبوه أيها الإخوة، أو نجتنب جميعا هذا الرياء. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، أن يذم الإنسان نفسه ويقدح فيها على ملأ من الناس حتى يقول عنه إنه متواضع. إن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ. ثانيا مما ذكر العلماء في ضوابط المسلم في الفتن: لزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنه. والآن الكل يرفع راية الكتاب والسنة، رفعوها باسم الكذب، ورفعوها باسم الخيانة والغدر لمنهج أهل السنة والجماعة وسبيل المؤمنين والعياذ بالله. وقالوا نريد تحكيم شريعة الله والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى، ولم يلتزموا فهم الصحابة لسبيل التمكين والطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعذبون في مطحان مكة، وصف النبي طريق التمكين فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة فوق ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت يا رسول الله ألا تبر الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق راسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين الصبر والثبات على الحق، ولا تظنن أن هذا الأمر سهلا في زمن الفتن لتتقلب فيه قلوب الليل والنهار، وأيضا عدم العجلة والطيش. ولذا في الجهاد نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يقول: يوصيهم بالرفق والأنام وعدم العجلة والطيش حتى في الجهاد في سبيل الله الذي يحتاج إلى قوة وحزم. كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما أوصى عليا في خيبر، كان يوصيهم بالأناة والرفق صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه المرضيين لذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. والله جل وعلا أمرنا في سورة الإنسان بالرجوع للعلماء، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جماهير المفسرين على أن أولي الأمر هنا هم العلماء بقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأهل الاستنباط والاجتهاد مع الأحكام هم العلماء الراسخون. فعجيب جدا حال بعض الناس يرجع إلى كلام ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان في حال السفر، فإذا جاءت الفتنة ترك أقوال هؤلاء واتبع أقوال قوما ليس عندهم علم ولا بصيرة في الدين، بل ربما اشتدت به الفتنة فأخذ من أقوال هؤلاء العلماء ما يوافق هواه وما يخالف هواه، يقول لا، لا أخذ بأقوالهم في هذا. وهذا يدل على مرض القلب، وهذا من حال المنافقين والعياذ بالله، لا يتبعوا الحق إلا إذا وافق هواه. قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك للمؤمنين. أيضا الأدب الثالث والضرب الثالث الفتن الرفق والتؤلة وعدم العجلة، وإنما يجب الأناة عدم العجلة والطيش. ففي مصدرة الحاكم والحديث عند مسلم بدون هذه القصة أن وفد أشج عبد القيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم منجفرين إليه مسرعين، كانوا متشوقين إليه عليه السلام، فلما جاءوا انجفلوا إليه مسرعين إليه وقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم إلا الأشج، فوضع رحله من على دابته وتطيب وأخرج ثوبا فلبسه رضي الله عنه وارضاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تؤلة، فلما رآه قال له: إن فيك خصلتين، أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فما أحوجنا إلى ذلك عند الفتن الحلم والأناة، يعني عدم العجلة والطيش مع الحلم مع التؤدة. وأيضا يلزم مع ذلك حسن الخلق، فبعض الناس يفهم من أهل السنة إنما هي قواعد وأصول فقط، ولا مانع أن يغتاب، ولا مانع أن يكون نماما، ولا مانع أن يكون كذابا مخادعا، ولا مانع أن يكون صاحب وجهين. فقد ذكر العلم كابن بطة رحمه الله وغيره من علماء السنة في أصول السنة الأخلاق، وذكروا أيضا العبادات والمعاملات، الأخلاق والمعاملات والتزام الآداب الإسلامية أيضا هذا من منهج أهل السنة، هذا أيضا من منهج أهل السنة. لذلك إما يجرح الرجل ويقدح فيه الكذب، إذا كذب الرجل فإنه يصير مجروحا والعياذ بالله، يصير مجروحا إذا كان كذابا أو كان نماما أو كان مخادعا متلاعبا بالحق والعياذ بالله. من الآداب بعد ذلك أيها الإخوة الرابع لزوم الجماعة. ففي مستدرك الإمام أحمد ففي مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة، الجماعة رحمة. وعند الترمذي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحابة الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. فالإنسان يلتزم جماعة الحق ولا يتبع الشذوذ من الأقوال إذا جاءت الفتن والعياذ بالله، أن بعض الناس إذا جاءت الفتن يبدأ يبحث عن الشاذ من الأقوال لكي ينشره بين الناس والعياذ بالله. والضابط الذي بعد ذلك، ولا أظن أننا ذكرنا ذلك كثيرا في ضابط لزوم الجماعة، وزن الرايات المرفوعة والانضباط في الكلام عند الفتن، فإن في الفتن كل يرفع راية الحق، وكل يرفع راية الإسلام، وكل يرفع راية تحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة، ولكن هذه الرايات كلها إنما يزنها العلماء، يزنها أهل العلم. وأيضا أضبط الناس في الفتن العلماء، فعند البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثته فيكم، ووعاء لو بثته لقطع هذا البلعوم. فرب كلمة تقال ساعة السراء والنعماء وعدم الفتن لا يصح أن تقولها في الفتن، لأنها تزيدها وتشغلها والعياذ بالله. ولذلك وزن الراية المرفوعة في الفتن والانضباط في الكلمة وتقوى الله عز وجل في الكلام هذا أمر واجب عموما. وإذا جاءت الفتن فهذا يكون أهم وأهم. لا تنخدع براية المرفوعة باسم الشريعة واصبر حتى ترى ماذا بعد هذه الراية المرفوعة. هل أهلها يدعون للعلم والبصيرة في الدين أم أنهم قوم جهال لا يفهمون الشريعة ويريدون يقولون نريد الشريعة نريد الشريعة تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة. أين أنت من الشريعة قبل أن تنزل بك؟ أين أنت من كتب السلف ومنهج السلف قبل أن تنزل بك؟ أين علمك أين دروسك قبل الفتن؟ فإذا جاءت الفتن تقول الشريعة الشريعة لا يمكن أبدا أن تكون محل لتطبيق الشريعة. لذلك قامت الدنيا باسم تطبيق الشريعة فأين الشريعة؟ أين الحدود المقامة؟ فلا بد من انضباط الكلمة ووزن الراية المرفوعة لأن الجميع عند الفتن يدعي أنه على الحق ويدعي أنه على السنة ويدعي أنه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس في الفتن الدعاء. وكم يغفل الإنسان عن الدعاء بثبات القلب عند الفتن. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي من حديث أم سلمة وأيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له يا رسول الله أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه. وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوجد سوى الحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. فالإنسان يحتاج عند الفتن إلى ذكر الله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وأيضا أن يلتزم الصلاة. من يوقظ صيحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. والله جل وعلا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. وكانت الصلاة مفزع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى. فكان إذا أصابه هم أو حزن أو شيء يصيبه عليه السلام من الهموم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم حب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت مفزعه صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجتهد في العبادة يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويصبر على الحق الذي معه لأنه لا بد أن يبتلى. كما قيل للإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس قال رحمه الله تعالى قيل له أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن الرجل حتى يبتلى. والله جل وعلا قال أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون. وربما تأتي الفتنة من أقرب الأقارب من أخيك أو من أبيك أو من أمك أو من جارك أو من حبيب لك عند النعماء والسراء. حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال العلماء فليعلمن الله المراد أنه يظهر علمه في الناس، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده، بل يعلم سرائرهم وقلوبهم قبل الابتلاء. وإنما يظهر عند الفتنة الصادق من الكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل الصدق يثبتون على ما هم عليه من الصدق، لأنهم أخذوه عن الله وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون على ما معهم من الحق ولا يتزحزحون عنه أبدا. وإذا كان الإنسان لابد أن يبتلى فلابد أن يفهم ويعي كيف يواجه هذا الابتلاء. وقد ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ابتلوا وأوذوا في سبيل حمل هذا الدين ونشر هذا الدين فصدقوا، كما قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لم يغيروا ولم يبدلوا رضي الله عنهم، وإنما صبروا وثبتوا على الحق الذي معهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته أيضا عليه الصلاة والسلام، لأن مبتغاهم كان إرضاء الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وتوحيده سبحانه الذي من أجله خلقهم، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الضوابط أيها الإخوة وغيرها كثير ما ذكر العلماء لا بد أن نعمل به وأن يكون سبيلا لنا حتى ننجو من هذه الفتن الكثيرة. ولئن كان العلماء ذكروا ذلك وأنه واجب في زمان كان العلماء فيه متراتبون في كل قطر وفي كل بلد بل في كل قرية وتجمع صغير، فكيف إذا قل العلماء وندر وجودهم في الناس وقل من يواجه الفتنة ويقطعها ويبطرها يكون الأمر أشد وأشد. لابد الإنسان أن يكثر من الجلوس في بيته وأن يتجنب الفتن وأن يتجنب غرض الناس الذين يجرونه إلى الفتن والعياذ بالله. أما إذا كان شخص يدعو إلى الخير وإلى البر وإلى المعروف وينهى عن المنكر فليكثر من مجالسته، وليس المقصود أنه يجلس في بيته ويكون حلس بيته بأن يترك العلم ويترك الخير ويترك مجالسة أهل الصلاح وأهل البر والعلماء. لا، إن بعض الناس وبعض الشباب فهم أنه يترك الفتن يعني يجتنب مجالس العلم، وهذا كما قيل المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء من نار. هذا استجار من الرمضاء الجمر بالنار الملتهبة لجلوسه في بيته. وإنما في الفتن عليه أن يكثر من مجالس العلماء والالتصاق بهم وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع، لأنه من أعظم أسباب الثبات بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيق الله عز وجل العبد أن يلتزم العلماء وأن يلتزم غرزهم. ولذا كانت وصية الصديق رضي الله عنه لعمر في صلح الحديبية قال له إلزم غرز هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التزام السنة والتزام العلماء الذين يبينون السنة ويدعون إليها في زمان الفتن وفي ساعة الفتن. وليس المعنية ليس المعني بكونوا أحلاس بيوتكم أن الإنسان يجتنب مجالس العلم ومجالس الذكر، لا، وإنما المقصود أنه يجتنب مجالس الفتنة ومجالس الأهواء ومجالس الغيبة ومجالس الكذب ومجالس البهتان ومجالس النميمة
وأما مجالس العلماء فإن هذه على العبد أن يكثر منها في ساعة الفتنة، في ساعة الفتنة يكثر من مجالس العلماء.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا نعتذر عن تأخير الشيخ حسن، وهو في الطريق الآن، تقريبا دخل إلى لحظة السداد، لأن حصل يعني ظرف طارئ، فنعتذر عن التأخير، وهو في الطريق لعله يقدم قريبا إن شاء الله تعالى. وكان هو الشيخ علي الوصيفي إن شاء الله تعالى، فأرجو أيها الإخوة أن تصبروا معنا، ومن كان مشغولا وغدا ينصرف فالمشغول لا يشغل. ونقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته أن الفتن ستكثر في آخر الزمان. فعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح أن من حديث الألباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درقت منها الأعين ووجلت منها القلوب. وهكذا كانت أعين الصحابة، وكذا كانت قلوبهم رضي الله عنهم، عيون إذا ذكرت بالله درقت، وقلوب إذا ذكرت بالله عز وجل وجلت وخافت. موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني بما توصي؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي من أعظم أسباب الثبات على الحق. فلما جاءت الفتن في عهد التابعين، جاء الناس أحدهم وقالوا: كيف نتقي هذه الفتن؟ قال: اتقوها بالتقوى، يعني اجتنبوها بتقوى الله عز وجل. قالوا: أجمل لنا التقوى، يعني كن فيها واختصر الكلام. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذا الحديث، في هذا الحديث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا فأوصاهم بتقوى الله عامة، وخص بعد ذلك من هذه التقوى منهج أهل السنة مع ولاة الأمور، فقال: والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور. وولاة الأمور إذا أطلقت في الكتاب والسنة يراد بهم صنفين من الناس: العلماء والأمراء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء والأمراء. فذكر هذه الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور بعد الوصية بالتقوى، ولا شك أنها من التقوى، لأهمية هذا الأمر، والسمع والطاعة. وإن عبد الحبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عن هذه التقوى وعن هذا المنهج. فيماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف الكثير؟ فسيرى اختلافا كثيرا، والخطاب للصحابة، يعني أن الفتن ستظهر في أواخر عصر الصحابة وقد وقعت، فإن فتنة القدرية ظهرت في عصر الصحابة، وواجه الصحابي الجليل العالم الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الطويل، وهو أول حديث افتتح به مسلم صحيحه رحمه الله. قال: والسمع والطاعة وإن عبد الحبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج من هذه الفتنة وأول ضابط ينضبط به العبد لكي يخرج من هذه الفتنة: فعليكم بسنتي، يعني سبيلي ومنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لا بد أن تفهموا سنتي بطريقة الخلفاء الراشدين وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على أن الأمر شاق ليس سهلا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، لأن البدع والمحدثات مما ينقض اتباع السنة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث أيها الإخوة يبين أن الأمور ستختلف في آخر الزمان، بل في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الداء لم ينسى أن يفصل في العلاج، فقال: في الداء فسيرى اختلافا كثيرا، هكذا وفصل في العلاج. وهذا من مواصفات الخطيب الناجح والداعي الناجح، التفصيل في العلاج والاختصار في وصف الداء. وأيضا جاءنا نبأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكثر، ومع كثرتها فهي متلاحقة، كما روى البخاري من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه كما قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر وبان، أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أطم من أطام المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: يعني أنها سريعة، ومع سرعتها فهي متلاحقة، يلحق بعضها بعضا. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني أن الهرج والقتل سينتشر في آخر الزمان. فهذا الذي نحن فيه أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القتل والهرج واختلاف الأمور ستقع في آخر الزمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فكل هذا سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقبض العلم، وقبض العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقبض العلم يكون بقبض العلماء وموت العلماء، ولا يحس ويشعر بخطورة أو بالبلاء الذي يصيب الأمة بموت العلماء إلا من فقه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتعلمون ورد قولكم حديث حذيفة عند مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفعة وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وتأمل هذا الحال الذي يصير إليه القلب إذا تشرب الفتنة والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا اتبع الإنسان هواه فإنه لا يعرف المعروف إلا الذي يوافقه هواه، ولا ينكر المنكر إلا الذي يخالف هواه، والعياذ بالله. وقلب أسود مربادا كالكوز منكوسا، ينتكس القلب بعد أن كان معتدلا مستقيما يقبل الخير الذي يصب فيه، إذا به ينتكس عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يحفظ قلوبنا من ذلك أجمعين. مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول ابن القيم رحمه الله: ما انتفعت بوصية خير من وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لي: لا يكن قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه، وليكن قلبك كالقارورة البيضاء. قال العلماء: يعني في صلابتها وقوتها ولمعانها. فقلب المؤمن الحي الذي لا مرض فيه ولا موت قلب كالقارورة، هو قلب قوي صعب اختراقه، وأيضا هو قلب لامع أبيض لا سواد فيه، لأن الفتن والمعاصي تسود القلب. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومع كل ذلك أيها الإخوة، هذه الفتن وهذه المصائب التي تصيب الأمة في آخر الزمان، بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وهذا يبين أنه لا عذر لأحد في اتباع السنة أو في ترك السنة، كما ذكر أبو محمد البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، لأن الأمور قد بانت واتضحت، بانت الأمور واتضحت لكل قلب في بصيرة. أهل السنة قوم ثابتون على قولهم، لا يتزعزعون ولا يتلونون ولا يتغيرون ولا يبدلون قولهم بقول آخر، فلا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم. وهذا يدل على أنه سيكون أقوام بل وأقوام كثر مخالفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابا. وفي الحديث الآخر عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ أو قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم النزاع من القبائل. وفي رواية هم أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية هم كالغرة في جبين الخيل، وقال تجد بالقبيلة الرجل والرجلين. فأهل السنة لا يهمهم عدد ولا كم ولا كثرة، وإنما يهمهم الكيف. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في مسائل الجاهلية له: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 100 رجل أو قال 1000 رجل من أهل البدع. وهذا واقع الناس اليوم. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وإن كانت الفتن كثيرة في آخر الزمان إلا أن أهل الحق سوف إلا أن أهل الحق لا يزال منهم عصابة على هذا الحق ثابتين. وهناك مواقف أيها الإخوة للمؤمن وضوابط في الفتن يجب أن يفهمها جيدا، ويفهمها فهم العامل بها وليس مجرد كلمات تلوثها الألسنة في زمان النعماء. إذا جاءت الضراء والفتن تغير الحال. كم تكلمنا وكم قلنا في الفتن كونوا أحناس بيوتكم، ولكن يأبى الإنسان ونفسه إلا أن تتشرف للفتن وتتطلع إليها والعياذ بالله. والفتن خطاطة تخطط من استشرف لها والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي أو من الساعي في رواية. من استشرف لها استشرفته، يعني من ظهر لها أهلكته، كما سيأتي بيانه في ضوابط المسلم في الفتن. فذكر العلماء ضوابط في الفتن يجب على المؤمن أن يلتزمها، ليس قولا في حال السراء والنعماء فقط، وإنما يجب أن يكون منهجا وسبيلا إذا أطلت الفتن برأسها إلينا والعياذ بالله. يعني المقدار بن أسود رضي الله عنه كما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وعند ابن حبان وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فهكذا أيها الإخوة. يقول حذيفة رضي الله عنه، ومعلوم أن حذيفة هو راوي أحاديث الفتن، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول رضي الله عنه وارضاه: إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد، يعني لا يظهر إليها، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم، إنها مشبهة مقبلة وتدين مدبرة، فإذا رأيتموها فبسوا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. هكذا يوصي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء في معنى قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: معناه أن الفتن تشتبه على الناس أو تشتبه على أناس حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل، يدخل فيها فإذا دخلوا في الفتنة ركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت بان أمرها. إذا دخل الإنسان في الفتن واستعمل جهله وعقله ولم يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السعادة وهو اجتناب الفتن، فإنما لا تبين له إلا إذا أدبرت مولية والعياذ بالله. ففي الفتن ربما ارتكب الإنسان ما لا يمكن أن يقع فيه في حال السراء والنعماء وعدم الفتن. كم يتورع الإنسان عن النميمة، وكم يتورع عن الغيبة والكلام في الناس، ولكن إذا جاءت الفتن انطلقت الألسنة بالنميمة، وانطلقت بالغيبة، بل ربما انطلقت بالكذب والبكاء. وفي حال النعماء وفي حال السراء وفي حال الخير والعلم والعمل وقوة الإيمان، فإن الإنسان صادقا وتراه عابدا متمسكا يتورع أن يتكلم في فاسق عاصي. فإذا جاءت الفتن ربما تكلم في ولي صالح، وربما تكلم في عالم بصير هادٍ للأمة من ظلماتها. ولذلك أيها الإخوة، والله الذي لا إله غيره وأنا أولكم، نحن أحوج ما نكون إلى محاسبة النفس كل ليلة، بل لا أكون مبالغا أبدا إذا قلت نحن أحوج ما نكون أن نحاسب أنفسنا كل ساعة تمر علينا. كيف؟ كيف والفتن تطيش فيها الرؤوس ربما في أمور لا خلاف فيها عند أحد من الناس من المسلمين. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما أذيع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات استل سيفه من غمده ووقف يهزه في المسجد يقول: من قال إن محمد مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران، كما فعل موسى بن عمران. عمر الذي قال فيه رسول الله كما عند البخاري أيضا في مناقبه رضي الله عنه في كتاب مناقب الصحابة في مناقب عمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه عمر يوما فأذن له رضي الله عنه وكان عنده صلى الله عليه وسلم نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وسمع ارتفاع الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قاتلات أنفسهن أترفعن أصواتكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران عليه السلام. يجب أيها الإخوة أن يخالط هذا الكلام القلوب، ولا يكون مجرد دقائق نقضيها حتى يأتي والدنا الشيخ حسن نسأل الله أن يوصله إلينا بالسلامة ومن معه، وإنما يجب أن يكون هذا الكلام طالما أنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون منهجا وسبيلا لنا في الفتن وسبيلا. ولذا كان من علامات أهل السنة الفتن الخمول وعدم الخوض في الفتن، لأنها تقلب القلوب بين الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ربما تورع الإنسان أن يبش في وجه مبتدع في حال العلم والخير والعمل، إذا جاءت الفتنة ربما صلى خلفه ودعا له ودخل مسجده وأخذ ينطره بنوع من التمييع معه والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب الفتن وعدم الخوض فيها. فأول موقف من المواقف في الفتن التي يجب على الإنسان أن ينضبط بها التزام تقوى الله عز وجل، وذلك لأن التقوى هي سبيل الخروج من الفتن. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأيضا هي سبيل تيسير الأمور. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربما جلس الإنسان يفكر ويخطط بالليل والنهار كيف ينتصر على عدو الله، ولم يفكر لحظة أن يحصل التقوى أو كيف ينجو من عدو الله، ولم يفكر أن السبيل إلى هذه النجاة وتيسير الأمور إنما هو تقوى الله عز وجل لا غير، إنما هو تقوى الله تبارك وتعالى لا غير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما جلس الإنسان يلم ويغتاب ساعات في الفتن ولا يعرف للقرآن سبيلا، ربما كان له ورد 3 أجزاء في اليوم يراجعها، فإذا جاءت الفتن ربما لم يقرأ 3 صفحات بل ربما لم يقرأ 3 آيات. كان مواظبا على صلاة الفجر في المسجد في جماعة، إذا جاءت الفتن وخاض فيها إذا به والعياذ بالله ينتكس عن ذلك، ولا يصلي الفجر في المسجد ولا يواظب على ذلك ولا يبقى عنده الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فأول موقف للفتن التزام تقوى الله عز وجل. ولذلك كما ذكرت آنفا في أول هذه الكلمة، لما ظهرت الفتن في زمن التابعين جاء نفر منهم إلى طلق بن حبيب وقالوا: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ فقال رحمه الله: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى، يعني تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله سبحانه وتعالى، تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله عز وجل. فالطريق لتجنب الفتن أن تلتزم العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، ولو كان السواك تلتزم به، إذا لم تكن ملتزما به قبل الفتنة تلتزم به، إذا لم تكن مواظبا على الرواتب وقيام الليل وصيام النافلة تلتزم به في الفتنة، تكون أشد التزاما له في الفتنة، لأنك لا تدري والله، لا أنت ولا أنا ولا العالم ولا التابع ولا الصحابي يأمن على نفسه الفتنة، كيف وخليل الرحمن الذي اصطفاه الله جل وعلا إبراهيم؟ قال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن أبناء إبراهيم إلا أنبياء يوحى إليهم من قبل الله عز وجل، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، المراءة بالعمل، والتسميع بالقول، فعلت وعملت وقلت ونصرت ودعوت. التسميع بالقول والرياء في العمل، على من يخاف ذلك؟ الرسول عليه السلام يخاف على أبي بكر، يخاف على عمر، يخاف على عثمان، يخاف على علي. ولو قيل لشخص منا: انتبه، خف على نفسك الرياء، ربما قل: أنا مرائم، اتق الله، اتق الله أنت. فإن عمر جاء حذيفة رضي الله عنه وقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ عمر اللي سمعتم طرفا من مناقبه رضي الله عنه وغيرها كثير جدا. عمر الذي وافق القرآن في أكثر من حال وموضع. يأتي حذيفة يقول: يا حذيفة أستحلفك بالنار أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، رضي الله عنهم جميعا. ويقول عبد الله بن أبي مليكة بن التابعين رحمه الله: أدركت 34 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، يخاف الرياء على نفسه. يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، الرياء الرياء الرياء، اجتنبوه أيها الإخوة، أو نجتنب جميعا هذا الرياء. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، أن يذم الإنسان نفسه ويقدح فيها على ملأ من الناس حتى يقول عنه إنه متواضع. إن من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ. ثانيا مما ذكر العلماء في ضوابط المسلم في الفتن: لزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنه. والآن الكل يرفع راية الكتاب والسنة، رفعوها باسم الكذب ورفعوها باسم الخيانة والغدر لمنهج أهل السنة والجماعة وسبيل المؤمنين والعياذ بالله، وقالوا نريد تحكيم شريعة الله والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى، ولم يلتزموا فهم الصحابة لسبيل التمكين والطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة يعذبون في مطحان مكة، وصف النبي طريق التمكين فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة فوق ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تبر الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق راسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين الصبر والثبات على الحق، ولا تظنن أن هذا الأمر سهلا في زمن الفتن لتتقلب فيه قلوب الليل والنهار، وأيضا عدم العجلة والطيش. ولذا في الجهاد نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول: يوصيهم بالرفق والأناة وعدم العجلة والطيش حتى في الجهاد في سبيل الله الذي يحتاج إلى قوة وحزم. كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما أوصى عليا في خيبر، كان يوصيهم بالأناة والرفق صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه المرضيين لذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. والله جل وعلا أمرنا في سورة الإنسان بالرجوع للعلماء، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جماهير المفسرين على أن أولي الأمر هنا هم العلماء بقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأهل الاستنباط والاجتهاد مع الأحكام هم العلماء الراسخون. فعجيب جدا حال بعض الناس يرجع إلى كلام ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان في حال السفر، فإذا جاءت الفتنة ترك أقوال هؤلاء واتبع أقوال قوما ليس عندهم علم ولا بصيرة في الدين. بل ربما اشتدت به الفتنة فأخذ من أقوال هؤلاء العلماء ما يوافق الخوارج، وما يخالف هؤلاء يقول لا لا أقل بأقوالهم في هذا. وهذا يدل على مرض القلب، وهذا من حال المنافقين والعياذ بالله، لا يتبع الحق إلا إذا وافق هواه. قال الله جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك للمؤمنين. أيضا الأدب الثالث والضرب الثالث الرفق والتؤلة وعدم العجلة، وإنما يجب الأناة عدم العجلة والطيش. ففي مصدرك الحاكم، في مصدرك الحاكم والحديث عند مسلم بدون هذه القصة، أن وفد أشج عبد القيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم منجفرين إليه مسرعين، كانوا متشوقين لرؤياه عليه السلام، فلما جاءوا انجفلوا إليه مسرعين إليه وقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم إلا الأشج، فوضع رحله من على دابته وتطيب وأخرج ثوبا فلبسه رضي الله عنه وارضاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تؤلة، فلما رآه قال له إن فيك خصلتين، أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فما أحوجنا إلى ذلك عند الفتن الحلم والأناة، يعني عدم العجلة والطيش مع الحلم مع التؤدة. وأيضا يلزم مع ذلك حسن الخلق، فبعض الناس يفهم منهج السنة إنما هي قواعد وأصول فقط، ولا مانع أن يغتاب، ولا مانع أن يكون نماما، ولا مانع أن يكون كذابا مخادعا، ولا مانع أن يكون صاحب وجهين. فقد ذكر العلماء كابن بطة رحمه الله وغيره من علماء السنة في أصول السنة الأخلاق، وذكروا أيضا العبادات والمعاملات، الأخلاق والمعاملات والتزام الآداب الإسلامية أيضا هذا من منهج أهل السنة، هذا أيضا من منهج أهل السنة. لذلك إما يجرح الرجل ويقدح فيه الكذب، إذا كذب الرجل فإنه يصير مجروحا والعياذ بالله، يصير مجروحا إذا كان كذابا أو كان نماما أو كان مخادعا متلاعبا بالحق والعياذ بالله. من الآداب بعد ذلك أيها الإخوة الرابع لزوم الجماعة. ففي مستدرك الإمام أحمد، ففي مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة، الجماعة رحمة. وعند الترمذي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحابة الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة. فالإنسان يلتزم جماعة الحق ولا يتبع الشذوذ من الأقوال إذا جاءت الفتن والعياذ بالله، أن بعض الناس إذا جاءت الفتن يبدأ يبحث عن الشاذ من الأقوال لكي ينشره بين الناس والعياذ بالله. والضابط الذي بعد ذلك، ولا أظن أننا ذكرنا ذلك كثيرا في ضابط لزوم الجماعة، وزن الرايات المرفوعة والانضباط في الكلام عند الفتن، فإن في الفتن كل يرفع راية الحق، وكل يرفع راية الإسلام، وكل يرفع راية تحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة، ولكن هذه الرايات كلها إنما يزنها العلماء، يزنها أهل العلم. وأيضا أضبط الناس في الفتن العلماء، فعند البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثته فيكم ووعاء لو بثته لقطع هذا البلعوم. فرب كلمة تقال ساعة السراء والنعماء وعدم الفتن لا يصح أن تقولها في الفتن، لأنها تزيدها وتشغلها والعياذ بالله. ولذلك وزن الراية المرفوعة في الفتن والانضباط في الكلمة وتقوى الله عز وجل في الكلام هذا أمر واجب عموما. وإذا جاءت الفتن فهذا يكون أهم وأهم. لا تنخدع براية المرفوعة باسم الشريعة، واصبر حتى ترى ماذا بعد هذه الراية المرفوعة. هل أهلها يدعون للعلم والبصيرة في الدين، أم أنهم قوم جهال لا يفهمون الشريعة ويريدون يقولون نريد الشريعة نريد الشريعة تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة؟ أين أنت من الشريعة قبل أن تنزل بك؟ أين أنت من كتب السلف ومنهج السلف قبل أن تنزل بك؟ أين علمك أين دروسك قبل الفتن؟ فإذا جاءت الفتن تقول الشريعة الشريعة لا يمكن أبدا أن تكون محل لتطبيق الشريعة. لذلك قامت الدنيا باسم تطبيق الشريعة، فأين الشريعة؟ أين الحدود المقامة؟ فلا بد من انضباط الكلمة ووزن الراية المرفوعة، لأن الجميع عند الفتن يدعي أنه على الحق ويدعي أنه على السنة ويدعي أنه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس في الفتن الدعاء، وكم يغفل الإنسان عن الدعاء بثبات القلب عند الفتن. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي من حديث أم سلمة وأيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه. وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يؤذر سويحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. فالإنسان يحتاج عند الفتن إلى ذكر الله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأيضا أن يلتزم الصلاة. من يوقظ صيحبات هذه الحجر فيقمن فيصلين. والله جل وعلا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكانت الصلاة مفزع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى، فكان إذا أصابه هم أو حزن أو شيء يصيبه عليه السلام من الهموم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: حب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت مفزعه صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجتهد في العبادة، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويصبر على الحق الذي معه، لأنه لا بد أن يبتلى. كما قيل للإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس قال رحمه الله تعالى: قيل له: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. والله جل وعلا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون؟ وربما تأتي الفتنة من أقرب الأقارب، من أخيك أو من أبيك أو من أمك أو من جارك أو من حبيب لك عند النعماء والسراء. حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال العلماء فليعلمن الله، المراد أنه يظهر علمه في الناس، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده، بل يعلم سرائرهم وقلوبهم قبل الابتلاء. وإنما يظهر عند الفتنة الصادق من الكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل الصدق يثبتون على ما هم عليه من الصدق، لأنهم أخذوه عن الله وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون على ما معهم من الحق ولا يتزحزحون عنه أبدا. وإذا كان الإنسان لابد أن يبتلى فلابد أن يفهم ويعي كيف يواجه هذا الابتلاء. وقد ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ابتلوا وأوذوا في سبيل حمل هذا الدين ونشر هذا الدين فصدقوا، كما قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا ولم يبدلوا رضي الله عنهم، وإنما صبروا وثبتوا على الحق الذي معهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته أيضا عليه الصلاة والسلام، لأن مبتغاهم كان إرضاء الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وتوحيده سبحانه الذي من أجله خلقهم، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الضوابط أيها الإخوة وغيرها كثير ما ذكر العلماء لا بد أن نعمل به وأن يكون سبيلا لنا حتى ننجو من هذه الفتن الكثيرة. ولئن كان العلماء ذكروا ذلك وأنه واجب في زمان كان العلماء فيه متراتبون في كل قطر وفي كل بلد بل في كل قرية وتجمع صغير، فكيف إذا قل العلماء وندر وجودهم في الناس وقل من يواجه الفتنة ويقطعها ويبطرها يكون الأمر أشد وأشد. لابد الإنسان أن يكثر من الجلوس في بيته وأن يتجنب الفتن وأن يتجنب غرض الناس الذين يجرونه إلى الفتن والعياذ بالله. أما إذا كان شخص يدعو إلى الخير وإلى البر وإلى المعروف وينهى عن المنكر فليكثر من مجالسته، وليس المقصود أنه يجلس في بيته ويكون حلس بيته بأن يترك العلم ويترك الخير ويترك مجالسة أهل الصلاح وأهل البر والعلماء. لا، إن بعض الناس وبعض الشباب فهم أنه يترك الفتن يعني يجتنب مجالس العلم، وهذا كما قيل المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء من نار. هذا استجار من الرمضاء الجمر بالنار الملتهبة لجلوسه في بيته. وإنما في الفتن عليه أن يكثر من مجالس العلماء والالتصاق بهم وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع، لأنه من أعظم أسباب الثبات بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيق الله عز وجل العبد أن يلتزم العلماء وأن يلتزم غرزهم. ولذا كانت وصية الصديق رضي الله عنه لعمر في صلح الحديبية قال له إلزم غرز هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التزام السنة والتزام العلماء الذين يبينون السنة ويدعون إليها في زمان الفتن وفي ساعة الفتن. وليس المعنية ليس المعني بكونوا أحلاس بيوتكم أن الإنسان
يجتنب مجالس العلم ومجالس الذكر، لا، وإنما المقصود أنه يجتنب مجالس الفتنة ومجالس الأهواء ومجالس الغيبة ومجالس الكذب ومجالس البهتان ومجالس النميمة. وأما مجالس العلماء فإن هذه على العبد أن يكثر منها في ساعة الفتنة، في ساعة الفتنة يكثر من مجالس العلماء.